بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل التاسع عشر في ترتيب أفعاله، وهو نظام الخلقة. قد اتضح بالأبحاث السابقة أن للوجود الإمكاني وهو فعله تعالى انقسامات، منها انقسامه إلى مادي ومجرد، وانقسام المجرد إلى مجرد عقلي ومجرد مثالي. البحث في عالم الإمكان. بعد أن انتهينا من الأبحاث المرتبطة بإثبات ذات الواجب سبحانه وتعالى، وبيان صفاته الذاتية، بعد ذلك ننتقل إلى فعله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى ننتقل إلى عالم الإمكان أو عوالم الإمكان. قبل الدخول في هذه الأبحاث يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو المراد من العالم؟ العالم يطلق بأحد معنيين. تارة يطلق العالم ويراد به اسم الآلة، يعني ما يعلم به شيء آخر، ما يكون علامة على شيء آخر. وبهذا اللحاظ فإنه لا يصح أن نطلق على الواجب سبحانه وتعالى العالم الربوبي. لماذا؟ باعتبار أن ذاك الوجود وتلك المرتبة الوجودية ليست مما يعلم بها شيء آخر. هذا المعنى الأول. بهذا المعنى الأول فقط يصح أن نطلق على عالم الإمكان، على الوجود الإمكاني، بأنه عالم أو عوالم. نعم، إذا أردنا أن نذكر لفظا يشمل الوجود الواجبي أيضا نعبر المراتب الوجودية لا العوالم الوجودية. المراتب الوجودية أعم من أن تكون المرتبة مرتبة واجبية وهي الغنية بالذات، أو المرتبة مرتبة إمكانية وهي الفقيرة بالذات. المعنى الثاني أو الاصطلاح الثاني الذي يذكر هو يطلق العالم ويراد به ما يشغل مرتبة من مراتب الوجود الكلية. مرتبة من مراتب الوجود الكلية التي تكون محاطة لما فوقها ومحيطة لما هو دونها. هذا أيضا يسمى عالم. مرتبة من مراتب الوجود الكلية، والكلية هنا كما سنبين هي الكلية التي هي صفة الوجود، لا الكلية التي صفة العلم. مرتبة من مراتب الوجود الكلية تشغل مرتبة، هذه المرتبة تكون محيطة بما هو دونها، يعني علة لما هو دونها، ومحاطة لما هو فوقها، يعني معلولة لما هو فوقها. إن أمكن ذلك سأبين هذا القيد لماذا نضيفه وإن لم يضفه المحققون. إن أمكن ذلك. وبهذا المعنى من العالم يمكن أن نطلق على الواجب سبحانه وتعالى العالم الربوبي. لماذا؟ لأنه يشغل مرتبة من مراتب الوجود الكلية وهي المرتبة الواجبية الغنية بالذات، المحيطة بما دونها، وإن لم تكن محاطة ماذا؟ لما فوقها. المحيطة لما دونها. ومن هنا نحن قيدنا قلنا إن أمكن ذلك، هذه إذا أمكن أن تكون محيطة لما دونها ومحاطة لما فوقها كمرتبة المثال، فإنها محيطة بعالم المادة ومحاطة من قبل عالم العاقل. هذا ممكن في عالم المثال، ممكن في عالم العاقل، ولكنه في الواجب سبحانه وتعالى بعد هذا القيد ماذا؟ وهو أن تكون محاطة لما فوقها، بعد هذا غير معقول، لأنه ليس فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة وعدة ومدة. وبهذا المعنى من العالم يمكن أن نطلق على العالم اللاهوت أو العالم الألوهي أو ذاك تلك المرتبة الوجودية، نطلق عليها العالم الربوبي أو العالم الإلهي. هنا يوجد سؤال، السؤال الأول وهو أنه ما هي عدد العوالم؟ التفتوا جيدا، هنا عندما نقول عوالم بعد مو مرادنا العوالم بالمعنى الأول، وإنما المراد العوالم بالمعنى الثاني الذي يشمل الواجب سبحانه وتعالى. مرتبتان منهما لا إشكال ولا شبهة عند الإلهي فيهما. المرتبة الأولى هي المرتبة الطبيعية، وعالم الطبيعة وعالم المادة وعالم الناسوت، عالم الشهادة، ما شئت فعبر، هذا ثابت بالوجدان. وإذا شككنا في مثل هذا الأمر الوجداني بعد لا يسلم عندنا أو لا يبقى عندنا طريق لإثبات عالم المادة. المرتبة الثانية أو العالم الثاني هو العالم الإلهي أو المرتبة الإلهية، وهو الذي يثبته لنا البرهان، هسه إما عن طريق الملازمات، إما عن طريق برهان الصديقين، وإما عن طريق ماذا؟ الدليل الإني وبرهان الإني الذي هو من المصنوع إلى الصانع ومن المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى. هذان العالمان وهذان المرتبتان لا يمكن أن يشك فيهما عند الإلهي. أما المرتبة المادية في الوجدان والمرتبة الإلهية فبالبرهان. إنما يقع الكلام أنه هل يوجد دون عالم المادة عالم أو لا يوجد، وهل يوجد فوق عالم الإله عالم أو لا يوجد، وهل توجد عوالم وسطية بين عالم الإله وعالم المادة أو لا توجد. هذه أسئلة ثلاثة لا بد أن نجيب عليها. السؤال الأول وهو أنه هل يوجد فوق العالم الربوبي والمرتبة الوجوبية يوجد عالم آخر فوقه أو لا يوجد عالم فوقه؟ يوجد أو لا يوجد؟ الجواب أنه لا يوجد جزما. لماذا؟ لما ذكرناه في محله بأنه الحق سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى، واحد فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، وإذا فرض فوقه عالم آخر فهو يكون ماذا؟ يكون أكمل من هذا العالم، فهو يكون محاطا له، فإذا صار محاطا يكون له مرتبة أو حد عدمي، لأنه بمجرد أن يكون الوجود وجود محاط فإن المحيط به يكون ماذا؟ أكمل منه، فإذا فرض أن هناك أكمل فهو يكون ماذا؟ هذه المرتبة الدانية واجدة لذلك الكمال وفاقدة للكمال أكمل. وقد فرض أن الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ بسيط الحقيقة، فلا يعقل أن يتصور عالم ومرتبة وجودية ولو بحسب التصورها فوق المرتبة الواجبية. إذن الجواب عن السؤال الأول وهو أنه هل يمكن أن نتصور عالم ولو بحسب التصور، مو بحسب الوقوع، بحسب التصور أيضا لا معنى لأن نقول أن هناك عالم فوق العالم الربوبي والمرتبة الواجبية والغنية بالذات. السؤال الثاني وهو أنه هل توجد هناك مرتبة أدنى من عالم المادة أو لا توجد؟ هل يوجد هناك عالم دون عالم المادة أو لا يوجد؟ بناء على ما يذكره الحكماء من البرهان، يقولون برهانين يذكرون، بناء على ما يذكرونه من الأدلة لإثبات هذه الحقيقة وهي أن كل عالم أشرف فهو علة للعالم الأدنى، وكل عالم أدنى فهو معلول للعالم الأشرف. إذن هذا العالم الذي دون عالم المادة علته ماذا تكون؟ ها؟ عالم المادة. وعالم المادة ثبت لنا فيما سبق أنها تستطيع أن توجد أو لا تستطيع أن توجد. العالم الجسماني يمكن أن يكون موجدا أو لا يمكن أن يكون موجدا؟ ها؟ لا يمكن أن يكون موجدا. فلو فرض أن هناك عالم دون عالم المادة فواسطة فيضه وعلة وجوده ومفيض الوجود عليه هو من يكون؟ هو عالم المادة. والعالم الجسماني يستطيع أن يوجد أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لما تقدم من أن العلل الجسمانية لا تستطيع أن تؤثر إلا مع وضع خاص. ومن هنا بينا فيما سبق أن العلل الجسمانية لا يمكن أن تكون مفيضة للوجود، وإنما تكون ماذا؟ علل فاعلية، علل معدة، يعني معطية للحركة فقط. بهذا البيان أيضا يقولون بأنه لا يمكن أن يفرض هناك عالم ما دون عالم المادة وعالم الطبيعة. يبقى السؤال الأخير، وهو أنه توجد عوالم وسطية أو لا توجد عوالم ماذا؟ وسطية بين عالم الواجب، بين العالم الربوبي وبين عالم المادة. هنا الأقوال متعددة. قول يقول بأنه لا يوجد، وهو لمن؟ وهو للمتكلمين، وهو أنه يوجد فقط عندنا العالم الربوبي وعالم المادة، ولا يوجد عندنا في الوسط أي عالم آخر، لا عالم العاقل ولا عالم المثال. وقول آخر يقول أنه يوجد وهو عالم العقل فقط، فالعالم الربوبي والعالم العقلي والعالم المادي، وهو للمشائين. وقول ثالث يقول بأنه لا يوجد عالمان متوسطان بين العالم الربوبي وبين عالم المادة، وهو عالم العقل وعالم المثال المنفصل. وهناك أيضا أقوال أخرى أيضا فيها تفصيلات. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه باعتبار أنه تابع لمدرسة الحكمة المتعالية، والحكمة المتعالية في هذه المسألة تابعة للمدرسة الإشراقية، والمدرسة الإشراقية تعتقد بأن هناك عالمين كليين متوسطين بين العالم الربوبي وبين عالم المادة. العالم الأول هو العالم العقلي، والعالم الثاني هو عالم المثال المنفصل. أما ما هو الدليل عليه؟ بعد هذا دليله لابد ماذا؟ فيما يرتبط بالعقل، فقد ثبت لنا في بحث العقل والعاقل والمعقول عندما أثبتنا وجود العقل، وفيما يرتبط بعالم المثال هذا ما سيأتي إثباته في الفصل 21 في عالم مثال. هناك تقام بعض الأدلة لإثبات عالم المثال المنفصل أو عالم البرزخ، ولكن عالم البرزخ في قوس النزول لا عالم البرزخ في قوس الصعود. فلهذا قال في ترتيب أفعاله وهو نظام الخلق. طبعا هذا بحسب ماذا؟ بحسب البحث الفلسفي والكلامي. أما بحسب البحث النقلي فللبحث النقلي عالم آخر، لأنه الروايات مختلفة في هذا المجال. بعضها تقول أنه يوجد 14,000 عالم، بعضها تقول يوجد 12,000 عالم قبل عالمكم بعد عالمكم. الروايات في هذا الباب كثيرة أولا ومضطربة ومختلفة ثانيا، فلهذا لها بحث مستقل. الآن نحن لا نريد أن ندخل في تلك الأبحاث لأنه مرتبط بالبحث النقلي ولا علاقة له بالبحث الكلامي أو البحث الفلسفي. بلي في علم الكلام خب لابد يبحثوا هناك عن فد مسألة لابد تطرح، وهو أن عوالم الوجود هل هي واحدة أو اثنين أو ثلاث أو أربعة أو عشرة أو خمسة؟ عقل الإنسان وذلك مبلغهم من العلم واصل إلى هنا، وهو أنه هذه العوالم جيد إما ثلاثة، وكشف المكاشف واصل إلى أن هذه العوالم جيد أربعة. هذا ذاك مبلغ علم المكاشف وهذا مبلغ علم حكيم. أما مبلغ علم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فذاك له مقام آخر وبحث آخر. لا يقول لي واحد سيدنا العالم شو سوون أنتم بالروايات، تقول 12,000 عالم وتقول 14,000 عالم وإلى آخره، ذاك أصنف مقام آخر من البحث. الآن إحنا نتكلم بحسب الأدلة العقلية أو بحسب المكاشفات العرفانية. بحسب الأدلة العقلية الذي هو البحث الفلسفي أو البحث الكلامي، نقول إما مراتب الوجود اثنان، إما مراتب الوجود ثلاثة، إما مراتب الوجود ماذا؟ أربعة، إما مراتب الوجود ماذا؟ خمسة. هذا على اختلاف المشارب. مراتب الوجود خمسة مرتبط بالمدرسة العرفانية، أما المدارس الفلسفية والكلامية إما أربعة وإما ثلاثة وإما اثنين. والمادة شو يقول؟ ها؟ يقول واحد، بعد ذاك لا يوجد عنده فاعل ولا يوجد عنده غاية، فقط عنده مادة وصورة. أما العلل الفاعلية والعلل الغائية بعد في البحث المادي غير موجودة. ومن هنا تجد أن بعض المحققين من علمائنا عندما يقول أن الغرب أو أن الماديين لا فلسفة لهم، باعتبار أنهم يفسرون الفلسفة هي البحث عن العلة الفاعلية والعلة الغائية، ومن ينكر العلة الفاعلية والغائية له فلسفة وليس له فلسفة؟ ليس له فلسفة. ملتفتين؟ هذا اللي إذا شاف بعضهم يقول بأنه الغرب ما عنده فلسفة، من هالجهة يقول باعتبار أن الفلسفة بحث في ماذا؟ في الفاعل والغاية. ومن قصر الوجود على أن الوجود يساوي المادة فلا يبحث لا عن الفاعل ولا عن الغاية، فيبحث عن المادة والصورة فقط. لا، يقول مراتب التجليات خمسة، الحضارات الخمس. الوجود واحد مولانا، أعوذ بالله أن يتكثر، ولكن الكلام أنه مراتب التجليات والظهورات واحدة لو متعددة؟ متعددة. لا يمكن، بل لأنه بس نتصور، لا يعني لا تصور نتصور، ولكنه يمكن أن يفرض أو لا يمكن. إيه تصور مقصودي هذا من التصور، مو أنه ما أقدر أتصور فوقه. أتصور فوقه طبعا مهم، يمكن تصور فوقه، ولكنه يمكن أن يفرض عالم فوقه وغير موجود أو لا يمكن أن يفرض. بعد هذا مبيني فيما سبق في أول بحث الإلهيات، بينا في ترتيب أفعاله وهو نظام الخلقة، هناك أشرنا إلى برهان الإمكان العام، قلنا لو أمكن أن يوجد إله فوقه ولو بالإمكان العام فهو حاصل له بفعل، أقمنا برهان على ذلك. في ترتيب أفعاله وهو نظام الخلقة، قد اتضح بالأبحاث السابقة أن للوجود الإمكاني، وبالوجود الإمكاني ما هو؟ يقول وهو فعله تعالى انقسامات. طبعا أكثر هذه الانقسامات التي ذكرناها في مطلق الوجود يمكن أن نتصورها أيضا وين؟ في فعل الواجب سبحانه وتعالى. يعني من الانقسامات الوجود انقسامه إلى رابط وإلى مستقل، في فعل الواجب أيضا يمكن أن نتصوره رابط ومستقل بناء على مبنى المشائين، فإن الفعل إما مستقل يعني جوهر وإما عرض وإما رابط. إذن على مبنى المشائين يمكن أن نتصور ماذا؟ نعم، على مبنى الحكمة المتعالية لا يمكن أن نتصور مستقل ماذا إلا الله، وما عداه فهو عين الربط والحاجة إليه. أما على مبنى المشائين فيمكن أن نتصور بأن فعل الواجب منه مستقل ومنه عرض ومنه رابط. من التقسيمات التي ذكرناها الوجود إما خارجي وإما ذهني، وهذا واضح يمكن تصويره على مبنى الحكمة المتعالية أيضا، وهو أن الوجود الإمكاني ما هو خارجي ومنه ما هو ذهني. من التقسيمات التي ذكرناها للوجود أنه ينقسم إلى مجرد وإلى مادي، وفعل الله ينقسم إلى مجرد وإلى مادي أو لا ينقسم؟ على مبنى غير المتكلم ينقسم إلى مجرد وإلى مادي، أما على مبنى المتكلم فإنه لا ينقسم، وهكذا باقي الأقسام التي أشرنا إليها أو جملة من الأقسام السابقة. قال لها انقسامات، منها من هذه الانقسامات انقسام فعله تعالى إلى مادي ومجردين، هذا انقسام الفعل، ولكن انقسام فعله إلى مادي وإلى مجرد التفتوا جيدا، هذا على مبنى غير المتكلم، وإلا على مبنى المتكلم فلا ينقسم إلى مادي وإلى مجرد فينحصر في المادي. نعم المادي يكون كثيف ويكون لطيف، ينقسم إلى مادي ومجرد، وكذلك ينقسم المجرد إلى مجرد عقلي ومجرد مثالي. وأشرنا هناك في أبحاث سابقة في موضوعين أو ثلاث تقدم هذا البحث، وأشرنا هناك إلى أن عوالم الوجود الكلية ثلاثة. التفتوا، هذا العالم هنا باعتبار أنها مرتبطة بفعل الله، فالمراد من العالم هنا بأي معنى؟ هم يمكن أن يكون بالمعنى الأول هم بالمعنى الثاني، يعني ما يعلم به شيء آخر، وما هو؟ وما يراد منه يشغل مرتبة من مراتب الوجود الكلية. إلى أن عوالم الوجود الكلية، صفة الكلية، قلنا مرارا أنه قد يقع وصفا للوجود وقد يقع وصفا للعلم. فإذا وقع وصفا للعلم فله أحد معنيين: المعنى الأول انطباق على كثيرين وهو الكل المنطقي، المعنى الثاني الثابت الذي يكون قبل المعلوم وبعد المعلوم وحين المعلوم وبعد المعلوم على حاله لا يتغير. هذا وصف الكلية الذي يقع وصفا للعلم، وعندنا كلية تقع وصفا للوجود. عندما نقول أن الكلية تقع وصفا للوجود، يعني أن هذا الوجود حاو لكل كمالات الوجودات التي تحته، ولكن بنحو البساطة واللف، من قبيل ما ذكرنا في ملكة الاجتهاد، فإنها حاوية لكل المسائل ولكن على نحو التفصيل وعلى نحو البساطة والإجمال. وهذا معناه أنه ماذا؟ بسيط ولكنه حاو لكل الكمالات. هذا من قبيل ما يقال أن الصادر الأول هو حاو لكل كمالات عال إمكان ولكنه على نحو البساطة. فمرادنا من الكلية هنا يعني السعة الوجودية. عندما نقول سعة وجودية مو مرادنا بنحو ماذا؟ بنحو التفصيل الذي هذا جزء هذا جزء هذا جزء، لا، الجميع موجود بوجود واحد يكون خلاقا لتلك التفاصيل. واضح هذا المطلب؟ قال هناك عوالم الوجود الكلية ثلاثة: عالم التجرد التام العقلي، وإذا تذكرون سيد العلامة فيما سبق أنه قال بأنه بنحو الحصر العقلي هذه العوالم ثلاثة: عالم التجرد التام العقلي، وعالم المثال، وعالم المادة والماديات. هذان اللفظان وهو المادة والماديات من قبيل الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. أنت إذا قلت فقير فهو أعم من الفقير والمسكين، وأما إذا قلت فقير ومسكين فإن الفقير له معنى والمسكين له معنى آخر. مرة تقول مادة هذا يشمل المادة والماديات، ومرة تقول مادي هذا يشمل المادي والمادة، ومرة تقول مادة وماديات. إذا اجتمعا فإن لكل منهما معنى. مراد من المادة يعني الهيولة، هذا بناء على مبنى المشائين، أو الجسم بناء على مبنى الإشراقيين باعتبار أنه أبسط العناصر عندهم هو ماذا؟ هو الجسم، بعد لا يتحلل إلى مادة أولى وصورة جسمية عند الإشراقيين. على مبنى المشائين عندما نقول مادة مرادنا ماذا؟ المادة الأولى الهيولة. وما هو المراد من المادي؟ مراد من المادي من خلال النسبة نفهم يعني المنسوب إلى المادة، والمنسوب إلى المادة على ثلاثة أقسام: إما الصور النوعية المنطبعة في المادة، وإما الأعراض وهي الكمالات الثانية اللاحقة للصور النوعية، وإما النفوس التي هي مجردة ذاتا وإن كانت مادية ماذا؟ فعلا، فهي محتاجة إلى المادة في مقام الفعل. إذن عندما نقول عالم المادة والماديات مرادنا من المادة القسم الأول الهيولة المادة الأولى، ومرادنا من الماديات تلك الأقسام الثلاثة الأخرى وهي الصور النوعية المنطبعة في المادة والنفوس والأعراض. هسه الآن نأتي إلى هذه بيان هذه الأقسام الثلاثة. فالعالم العقلي مجرد تام من حيث الذات ومن حيث الفعل. مجرد عن ماذا؟ لماذا تام؟ يقول مجرد عن نفس المادة، ومجرد أيضا عن آثار المادة مطلقا، وسيتضح ما هو المراد من آثار المادة في العالم المجرد المثالي. وأما القسم الثاني فهو عالم المثال، وهو مجرد عن المادة دون آثارها. يعني ماذا؟ يعني جميع آثار المادة موجودة لو بعض آثار المادة موجودة. قلنا مرارا بأنه وإن كانت عبارات السيد العلامة ظاهرة في أنه نفس المادة غير موجودة، ولكن آثار المادة موجودة، مع أنه ليس أمر كذلك، فإنه هو يصرح في مواضع متعددة بأن المراد بأنها موجودة بعض آثار المادة، لأنه من آثار المادة الحركة وهي غير موجودة هناك، من آثار المادة الاستعداد وهو غير موجود هناك. إذن عندما نقول أن عالم المثال له آثار المادة دون المادة، هذه لابد أن تحمل على نحو القضية المهملة لا على نحو الموجبة الكلية. هنا قال دون آثارها. أنتم تعلمون بأنه العموم يفيد ماذا؟ هذا الجمع المضاف يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ ولكنه هنا عندنا نفي العموم، مو عندنا عموم النافي. وقد درأتم قرأتم في علم الأصول عندنا نفي العموم والذي يثبت ماذا؟ قضية مهملة، وعندنا عموم النافي الذي يثبت قضية موجبة كلية. هنا يريد أن يقول بأنه توجد فيها آثار المادة، لو توجد فيها آثار من المادة، يريد أن يقول توجد فيها آثار من المادة، مو أنه توجد في عالم المثال آثار المادة فيكون جمع مضاف فيفيد العموم. بل ممكن طول عرض عمق هذه موجودة، ولكن أدنى احنا الآثار على قسمين، الآثار التي هي مختصة بعالم المادة من قبيل الحركة، وعندنا آثار هي موجودة في عالم المادة وغير عالم المادة من قبيل الطول العرض الحجم، من قبيل الصور المرآتية على مبنى شيخ الإشراق، أو من قبيل ماذا؟ ما يراه النائم في حالة النوم، فإنه هناك ماذا؟ مجردة عن المادة دون بعض آثارها، وعالم المثال مجرد عن المادة دون آثارها. فالآثار ما هي؟ قال من الأشكال والأبعاد والأوضاع وغيرها. ففي هذا العالم يعني عالم المثال أشباح أظلة، تعبيرات متعددة. أما التعبير بالشبح، الشبح له اصطلاحان. الاصطلاح الأول أنه يطلق الشبح ويراد منه ذلك المعنى الذي ذكرناه في الوجود الذهني وأنكرناه. إذا قلنا نظرية الأشباح في الوجود الذهني قلنا مرجعها إلى السفسطة. هنا عندما نقول شبح مو مرادنا ماذا؟ النظر إلى الشيء من بعيد يعني بنحو الإبهام، هذا مو مرادنا منه. المعنى الثاني للشبح هو ماذا؟ هو ظل الشيء. شبح الشيء يعني ظله. من الواضح أن ظل الشيء له ماذا؟ له شكل الشيء، له حجم الشيء. التفتوا جيدا، ولكن بالضرورة لابد أن يكون هناك توافق تام بين الظل وبين صاحب الظل، أو لا يشترط أن يكون توافق تام. الآن أمامكم أنتم تعالوا إلى الظل في عالمنا، تجد بأنه الشاخص قد يكون طويلا والظل قصيرا، أو قد يكون بالعكس الشاخص قصير والظل ماذا؟ طويل. قد يكون الشاخص صاحب الظل صغيرا والشاخص والظل ماذا؟ كبير، ونحو ذلك. قال ففي هذا العالم أشباح، مو مراد من الشبح هنا الشبح بالمعنى الأول يعني بالوجود الذهني، وإنما مراد من الشبح يعني الشبح بمعنى الظل. ومن هنا قد يسمى هذا العالم أيضا بعالم الأظلة، ظلال ظلال. ففي هذا العالم أشباح متمثلة في صفة الأجسام، لها ماذا؟ صفات الأجسام من الطول والعرض إلى آخره، التي في عالم المادة والطبيعة، ولكن في نظام شبيه بنظامها. هسه لماذا يقول في نظام شبيه بنظامها؟ لأنه سيأتي منه صفحة 315 متوافق نظاما، ولكن بما يليق بكل منها بحسب مرتبته وجودية. يعني لا تتوقع أنت عندما نقول بنظام شبيه يعني نفس النظام الذي يحكم عالم المادة هو بعينه يحكم عالم المثال، كما أنه لا ينبغي أن تتوقع أن هذا الوجود في عالم المادة هو بعينه في عالم المثال، بل هو وجوده هو هو وهو غيره، لأن هذه نشأة وتلك نشأة أخرى. عالم المادة ظل المثال، وعالم المثال ظل العقل، وعالم العقل ظل واجب سبحانه وتعالى كما يصرح به في آخر هذا الفصل. يقول ففي هذا العالم أشباح متمثلة في ظل في صفة الأجسام، وهذه مسألة الظلال أدت إلى اشتباهات كثيرة في الفلسفة الإسلامية،
لأن الظل عندنا أمر عدمي، فتصور بأن كل عالم الإمكان أمر عدمي، وهذا الخلطم جاء منشأه من المثال لا من الممثل. على أي الأحوال، قال: ففي هذا العالم أشباح متمثلة في صفة الأجسام التي في عالم المادة والطبيعة في نظام شبيه بنظام عالم المادة الذي بنظام شبيه بنظامها الذي يعني بنظام عالم المادة الذي في عالم المادة. هنا دفع دخل مقدر، وهو أنه عندما قال بأن النظام في عالم المثال هو شبيه للنظام في عالم المادة، قد مباشرة يأتي إلى الذهن ماذا؟ في عالم المادة ماذا يوجد عندنا؟ حركة. إذن ما هو شبيهه في عالم المثال؟ أنتم تقولون في عالم المادة ماذا يوجد؟ توجد حركة، يوجد خروج الشيء من القوة إلى الفعل. خب الآن النظام المثالي أيضا ماذا؟ شبيه للنظام المادي، فما الذي يشبه الحركة في النظام المثالي؟ يقولون: الذي يشبه الحركة في النظام المثالي هو الترتب الوجودي. ما هو الترتب الوجودي؟ سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن نضرب لك محسوسا حتى تفهم المعقول، لأنه الإنسان في كثير من الأحيان لا يمكنه أن يتعقل المحسوس، يتعقل المعقول إلا من خلال المحسوس، بل أساسا لا يمكن الوصول إلى المعقول إلا من خلال المحسوس، لأن النفس مادية الحدوث روحانية القاف، فتبدأ من هنا. يقول: أنتم تعالوا معنا إلى نفس الحركة التي إحنا أنا وأنت نفهمها. نحن يوجد عندنا حركة في الواقع الخارجي، برهان يثبت ذلك، ولكن نحن عندنا علم بالحركة. لو عندنا حركة في العلم، قلنا فيما سبق بأنه جنابك عندما تجد أن قطعة من الحجر تسقط من أعلى إلى فوق، العلم مجرد لو العلم متغير، العلم مجرد كيفما فرض، حسيا خياليا وعقليا. الآن أنا عندما أخذ صورة من هذا الجسم في حال سقوطها، صورة من هذا الجسم في النقطة أليف، ثم أخذ صورة عن هذا الجسم في النقطة ماذا؟ باء. هاي الصورة أليف تحولت إلى صورة باء، لو صورة أليف باقية على حالها. التفتوا للمطلب جيدا. إذا تذكرون قلنا بأن الصورة لا تقبل الانقسام، لا تقبل التغير، بشهادة أنه أنتم لا تستطيعوا أن تقولوا أن الصورة أليف انقسمت إلى قسمين فصارت ماذا؟ نصف هذا المتر ونصف هذا المتر، متر واحد قلنا لا يمكن تقسيمه. بدليل ماذا؟ بدليل أن النصفين ماذا؟ لو كان هو نفس الواحد كان ينبغي أن ينعدم المتر الواحد، مع أن المتر الواحد موجود في الذهن أو غير موجود في الذهن؟ موجود في الذهن. الآن أنا عندما أخذ صورة أخرى من الحجر في النقطة باء، هذه الصورة أليف تغيرت صارت نقطة باء، صورة باء له هذه صورة أخرى غير الصورة أليف، هذه صورة ثانية غير الصورة أليف. ثم في النقطة جيم أيضا أخذ ماذا؟ صورة ثالثة. وفي النقطة باء أخذ صورة دال، أخذ صورة رابعة. بعد أن أخذ صور أربعة العقل يأتي ويحاسب هنا، يقول: هذا الجسم هو في حركة. يقول: بأي دليل؟ يقول: ها، بدليل أنه لو كان ساكن كان ينبغي أن أخذ منه في الثانية الأولى صورة وهو في النقطة الأولى مو في النقطة الثانية، ولكن أنا أخذ منه في الآن الأول صورة في النقطة الأولى، في الآن الثاني صورة أين؟ في النقطة الثانية، في الآن الثالث صورة في النقطة الثالثة. إذن هذا ساكن ولا متحرك؟ متحرك، ولا لو كان ساكنا كان ينبغي أن يكون في الآن الثاني في النقطة الأولى، وفي الآن الثالث في النقطة الأولى، وفي الآن الرابع في النقطة الأولى. ومن هنا قلنا أن الحركة ليست محسوسة، وإنما الحركة معقولة، ولكن بإعانة من الحس عليها. لو لم يعن الحس لما استطعنا أن ندرك الحركة في الواقع الخارجي. الآن أنت هذه الصورة تغيرت عندك، لو هذه الصور حصل عندها ترتب صورة بعد صورة، أي منهما؟ صورة بعد صورة، يعني صورة أولى، صورة ثانية، صورة ثالثة، صورة رابعة، صورة خامسة، وهذه نسميه ماذا؟ ترتب وجودي. فهو حركة في العلم، لو علم بالحركة فقط، علم بالحركة، تغير في العلم، لو علم بالتغير، وهكذا الوجود المثالي الذي هو الشبيه الحركة عندنا هو ماذا؟ هو الترتب الوجودي. ومنه يتضح الجواب على سؤال الآخر في بحث القضاء أو سؤال الدكتور حسب ما أدري، وهو أنه إذا كانت الألواح القدرية لا تعلم ثم يحصل لها علمون، يلزم أن يكون علومها ماذا؟ متغيرة. لا مو متغيرة، وإنما بنحو الترتب الوجودي، بنحو العلم بالحركة لا الحركة في العلم. قال وإنما الفرق بينه وبين هذا، وإنما جواب عن ذلك السؤال المقدر، وهو أنه إذا كان نظام المثال شبيه بنظام المادة، وفي نظام المادة توجد حركة، فماذا يشبه الحركة في نظام المثال؟ قال وإنما الفرق بين عالم المادة وبين عالم المثال وبين النظام المادي في هذه النقطة، أن تعقب بعض المثاليات لبعض إنما هو بالترتب الوجودي لا بتغير صورة كما في الحركة الجوهرية، أو حال كما في الحركة العرضية إلى صورة أو حال آخر أو حال أخرى، بالخروج من القوة إلى الفعل بالحركة كما هو الحال في عالم المادة. لعدد ما هو؟ قال فحال الصور المثالية فيما ذكرناه، حال الصور المثالية ما هو؟ يقول من ترتب بعضها على بعض حال ماذا؟ حال صورة الحركة والتغير في عالم الخيال المتصل، وقس عليه عالم الخيال المنفصل. والعلم، وقد علمتم فيما سبق أن العلم مجرد مطلقة حسيا خياليا عقليا، فالمتخيل من الحركة علم بالحركة لا حركة في العلم، وعلم بالتغير لا تغير في العلم. هسه الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه الوجود حقيقة واحدة لو حقيقة مشككة. تقدم فيما سبق أن الوجود حقيقة مشككة، هذه تقدم في الأبحاث السابقة، مقدمة ثانية. هذا التشكيك هو التشكيك العامي والتشكيك الخاصي، ومن خصائص التشكيك الخاصي ما هو؟ أن الأعلى مقوم للأدنى، وأن الأدنى متقوم بالأعلى. هذه من خصائص التشكيك الخاص. من خصائص التشكيك الخاص الطولي هو ماذا؟ هو أن المرتبة الأعلى مقومة للمرتبة الأدنى. هذا يا تقويم، تقويم ماهوي لو تقويم وجودي. قلنا فيما سبق بأن التقويم الماهوي لا معنى له بناء على أصالة الوجود، وإنما التقويم تقويم وجودي، تقويم في الهوية، هذا مقوم لذاك وذاك متقوم بهذا. خب النتيجة التي ننتهي إليها ما هي؟ ها؟ النتيجة التي ننتهي إليها عالم العقل مقوم لعالم المثال، لو عالم المثال مقوم لعالم العقل. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأنه أشرف، وهذه الأشرفية يا أشرفية أشرفية وجودية. هذا أولا. وثانيا أن المسانخ له عالم العقل لو عالم المثال، الواجب سبحانه وتعالى المبدأ. لماذا؟ باعتبار أنه أكمل وجودا، فبقانون المسانخة الذي يصدر منه أولا هو العقل، لو يصدر أولا منه هو المثال، يصدر منه أولا العاقل ثم يصدر منه ماذا؟ المثال. إذن بدليلين، التفتوا جيدا حتى يتضح بأنه إشكالات الشيخ مصباح مواردة في الحاشية في التعليق. إذن بدليلين نقول بأن المرتبة الأعلى مقومة للمرتبة الأدنى، وهذا التقويم يا تقويم تقويم وجودي. هذا من أين استفدناه؟ هذا استفدناه من أن حقيقة الوجود واحدة مشككة. إذا عندكم شيخنا إشكال ولا أبو ترجعون تشكون على المبنى، وهو أنه لا نقول أن حقيقة الوجود بشراشرها حقيقة واحدة مشككة، مرتبة العالية مقومة للمرتبة الدانية نرفض هذا المبنى. خب من حقك أن ترفض المبنى، ولكن بعد أن قبلنا أن حقيقة الوجود واحدة مشككة، والتشكيك أي تشكيك؟ هو التشكيك الخاصي. ما معنى التشكيك الخاصي؟ أن المرتبة العالية مقومة للمرتبة الدانية. أي تقويم هذا؟ التقويم الماهوي لو الوجودي؟ التقويم الوجودي. فإذا صار تقويم وجودي، يعني العالية يكون علة للداني أو لا يكون علة للداني، والداني يكون معلول للعالي أو لا يكون. هسه من حقك أن تسألني هذا السؤال، أن العقل علة للمثال أو أن المثال علة للعقل؟ هذا سؤال آخر غير السؤال الأول. الجواب ماذا؟ أن العقل علة للمثال. بماذا؟ بدليلين. الدليل الأول من خلال قاعدة إمكان الأشرف، كما سيأتي بحثها مفصلا إن شاء الله في صفحة 319، تنبيه في قاعدة إمكان الأشرف، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو قانون المسانخة، فإن الذي يسانخه هو المجرد التام، والذي يسانخه هو المجرد الناقص. من الواضح أن الذي يسانخه هو المجرد التام دون المجرد ناقص. بلي شنو؟ لا، فقط الفرق بأنه احنا على مبنى المشائين هذه تكون علة موجدة، وعلى مبنى الحكمة المتعالية هذه تكون علة ماذا؟ معدة. وإلا لابد أن نفترض هناك وجود قبل وجود عالم المثال. هسه هذا الوجود العقلي إما يفيض الوجود على عالم المثال أو عالم المادة كما على مبنى المشائين، وإما ماذا؟ وإما هو شرط لوجود عالم مثال، وإلا في النتيجة لا يفرق في هذه الأصولية. وإذ كان الوجود بحقيقته الأصيلة، التفتوا، هاي المقدمات جاء بها العلامة هنا جزافا لم يأتي بها، يريد أن يقول ثبت في محله أن حقيقة الوجود واحدة، أي واحدة، وأن هذه الوحدة ليست هي الوحدة الشخصية، وإنما الوحدة التشكيكية، أي اثنين، وأن هذا التشكيك ليس هو التشكيك العامي، وإنما التشكيك الخاصي، هاي ثلاثة. إذن الأعلى مقوم للأدنى. سيأتي سؤال، من المقوم من المتقوم؟ الجواب أن العقل هو المقوم والمثال هو المتقوم. لماذا؟ لدليلين، للمسانخة ولإمكان الأشراف. أن الوجود بحقيقته الأصيلة حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة في الشدة والضعف، هذا إشارة للتشكيك الخاصي. أولا حقيقة واحدة مشككة، ولكن التشكيك خاصي لو عامي قال خاصي، ذات مراتب مختلفة في الشدة والضعف والشرف والخساء، عد يترتب عليها ماذا؟ تتقوم كل مرتبة منها بما فوقها، ويتوقف أو المرتبة الدانية عليها، أي على المرتبة التي فوقها. بماهيتها لو بهويتها ووجودها؟ قال بهويتها. هذا إشارة إلى برهان المسألة. أسأل الآن يأتي سؤال آخر، وهو أنه خب من المقوم من المتقوم؟ الآن يشير إلى ذلك، يقول يستنتج من ذلك أولا أن العوالم الثلاثة التي ثبتت بالحصر العقلي الذي تقدم الكلام عنه، أن العوالم الثلاثة مترتبة وجودا بالسبق واللحوق. سيدنا من قال لك أنها مترتبة وجودا؟ نقول برهانين، يقول برهان المسانخة، يقول وبرهان ماذا؟ وبرهان إمكان الأشرف، يقول عندما صدر عالم المادة قبله عالم المثال ممكن أو ليس بممكن؟ إمكان الأشرف يقول ممكن، يقول موجود. عندما صدر عالم المثال قبله عالم العقل ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن. برهان الأشرف ممكن. إمكان الأشرف يقول ماذا؟ موجودون. قال مترتب وجودا بالسبق واللحوق، فعالم العقل قبل عالم المثال وعالم المثال قبل عالم المادة وجودا. هاي القبلية بعد مو قبلية زمانية، وإنما القبلية ماذا؟ قبلية علية ترتبية وجودية. وذلك ما الدليل على أن العقل قبل المثال والمثال قبل المادة؟ وذلك لأن الفعلية المحضة التي لا يشوبها قوة ولا يخالطها استعداد، أن الفعلية المحضة أقوى وأشد وجودا مما هو بالقوة محضا كالهيولة الأولى، أو يشوبه القوة ويخالطه الاستعداد كالطبائع المادية، يعني الماديات. فعالما العقل والمثال يسبقان عالم المادة، هذا مما لا إشكال فيه، ولكن الكلام بين عالم العقل وعالم المثال أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ ببرهان المسانخة وقانون قاعدة إمكان الأشرف نقول العقل قبل المثال. ثم العقل المفارق أقل حدودا وأوسع وجودا وأبسط ذاتا من المثال الذي تصاحبه آثار المادة وإن خلا عن المادة. التفتوا جيدا هنا، أضاف العموم إلى ماذا؟ الجمع إلى إضافة الجمع المضاف يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ رأنا بعد في علم الأصول، جمع المضاف يفيد عموم أو لا يفيد؟ يعني كل آثار المادة موجودة، ومن آثار المادة حركة واستعداد. إذن وإن كانت في كلمات السيد العلامة توجد إشارات إلى العموم، إلا أنه ليس مراده القضية الموجبة الكلية وإنما القضية المهملة، يعني آثار من المادة. هسه لماذا أبسط؟ يقول باعتبار أن العقل بحد واحد، ولكنه المثال بحدين. العقل فقط بالحد الوجودي وهو الماهوي، ولكنه الحدود الناشئة من الطول والعرض والعمق موجودة أو غير موجودة بعض. أما في المثال عندنا حدين، حد مرتبط بالمرتبة الوجودية، وحد ناشئ ماذا؟ من الطول والعرض على أشكال، حدود أو ليست بحدود. فلهذا يكون ذاك أبسط بالنسبة إلى هذا، وذاك يكون والمثال يكون مركب بالنسبة إلى عالم العقل. ثم العقل المفارق أقل حدودا وأوسع وجودا وأبسط ذاتا. هذه أبسط من أين جاءت؟ هذه أقل حدودا اتضحت، أوسع وجودا ملازم له، لأنه كلما قلت الحدود كلما ساعت ماذا؟ اتسع الوجود. عد يلزم من ذلك أن عالم المثال بالنسبة إلى عالم العقل مركب، وعالم العقل بالنسبة إلى عالم المثال ماذا؟ بسيط وأبسط ذاتا من المثال الذي تصاحبه آثار المادة، يعني آثار من المادة وإن خلا عن المادة، يعني عالم المثال. ومن المعلوم، هاي صغرى كبرى، ومن المعلوم أن الوجود كلما كان أقل حدودا وأوسع وأبساط كانت مرتبته من حقيقة الوجود، يعني المرتبة الواجبية المشككة، كانت مرتبته أسباء أقدام وأسباء وأعلى، ومن أعلى المراتب التي هي مبدأ الكل يكون ماذا؟ أقرب. إذن قانون المسانخة ماذا يقول؟ يقول العقل هو الذي يصدر أولا دون المثال، فعالم العقل أيضا أقدم وأسبق وجودا من عالم المثال. وثانيا يأتي والحمد لله رب العالمين.